ثم ينتقل القرآن ليحدثنا عن آيات نشهدها في أنفسنا في الكون فيما حولنا، نراها نلمسها نعيش معها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، نمر بالديار قد مات الشجر فيها وذوى العشب الأخضر وصوح، كما يقول أول يقول: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اكشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. تمر بالمزرعة وكانت خضراء وإذا هي يابسة والريح تذر هذا النبات الذي أصبح قاحلا أحوى هشيما رميما متكسرا لا نبت لا حدائق غنى لا بساتين فيحاء. وتمر بعد أشهر وقد نزل الغيث، أنزل الله الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. في إنزال الغيث آية من آيات الله، ولذلك جعل الله هذا الغيث يعني علامة على قدرته، ومعه الحياة والنماء. إذا نزل الغيث إذا نزل الماء جاءت الخضرة الحياة البهجة السرور النماء، واجعلنا من الماء كل شيء حي. ولهذا يقول في سنن أبي داود: ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. نقنط إذا انتهى القطر ونضج، والله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله يعلم أن فرجنا قريب جل في علاه، فيفرج سبحانه وتعالى وينزل الغيث سبحانه وتعالى. فإذا نزل الغيث ترعرعت الأرض وأحيت وأنبتت واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج. كلمة اهتزت لها رونق ولها كلام سوف يمر معنا. وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا الأقحوان وإذا الريحان وإذا النبت وإذا الأزهار وإذا الحدائق الغناء وإذا الألوان من أبيض وأحمر وأخضر وأصفر وأشياء تبهج النفس، وإذا بالعندليب وإذا بالعصافير والفراش، حياة في حتى في الطيور وفي البهائم وفي الأشجار بسبب إنزال الله للغيث سبحانه وتعالى. فمن الذي أحيا ومن الذي نزل الغيث؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى، لا ينزل الغيث إلا الله. ولهذا من أعظم الآيات المعجزات أن صلى الله عليه وسلم دعا يوما من الأيام وهو يصلي بالناس الجمعة في شدة حرارة الصيف وليس في السماء سحاب ولا غمام، فنزل بإذن الله الغيث في تلك اللحظة إلى درجة أنه صب الغيث على جبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف وهو يخطب الناس. فأي آية من آيات الله الكبرى نراها ونلمسها ونحسها، لكن أحيانا لا نتفكر، وأحيانا تجد العادة عندنا أبطلت هذا الإحساس، الإلماس، إلماس الشيء يعني ملامسة الشيء، يبطل الإحساس يبطل هذا الشعور. مثل الآن رؤيتنا للشمس والقمر ترى هي من أعظم الآيات، لكننا نراها صباح مساء منذ ولادتنا فأصبحت قديمة. وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون. إخراج الحب من الأرض آية من آيات الله، تعطي الأرض اليابسة حبا يابس، تأتي لحبات القمح والذرة والشعير ونحوها تلقيها في طين يابس، وبعد فترة وإذا هذا الحب ينبت بنبت ويخضر هذا النبت ويقوم على سوق ثم يأتي بسنابل. يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أجمل صورة عند الرسامين العالميين الكبار الرسامين هي صورة سنبلة القمح، ولذلك ترى القمح هو الغذاء العالمي ويسمى ثورة القمح أو ثورة الخبز، يعني أن الشعوب إذا انتهى عليها القمح والخبز تثور، أحيانا تثور للخبز ما تثور للدين ولا لا إله إلا الله. وأجمل شيء ولذلك لما ذكر الله الصدقة وذكر الإنفاق أراد سبحانه وتعالى يحث النفوس، فأتى بصورة جميلة بهيجة رائعة رائقة، صورة السنبلة ويتتحمر بالحب، تعطي الأرض أنت الصماء البكماء الخرساء حبة، فالأرض الصماء البكماء الخرساء تخرج لك 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة 700 حبة. هذا مثل الصدقة، تتصدق بريال الله يضاعفه لك إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصورة. بالمناسبة أذكر استطرادا يقول أن أعظم الصور كما قلت لكم عند الرسامين هي صورة حبة سنبلة القمح، ولذلك يجعلونها الآن في النجاحات وفي الريادة العالمية وفي التميز. ملك الهند طلب كما ذكر زرجمهر يقول: طلب من رسامي الهند أن يرسموا أجمل لوحة، فتباروا جميعا فرسم أحدهم سنبلة قمح واقفة وعليها عصفور، فجاء المحكمون فقالوا نعم الجائزة لهذا الذي رسم سنبلة القمح والعصفور عليها، فأخذ الجائزة. فمر رجل ضعيف مسكين بائس أعور من ضمن الجمهور يباركون طبعا للملك ويباركون للرسام بجانب الرسام، فوقف البائس هذا الفلاح المسكين الأعور عند الملك قال تأذن لي أيها الملك؟ نعم. قال هذه اللوحة خطأ. قال خطأ، هذا حكمها رسام الهند وأخذ عليها الجائزة. كيف خطأ؟ قال لأن العصفور إذا نزل على السنبلة تميل، ما تبقى واقفة، وأنتم جعلتوها واقفة. قال صدقت. وقال المحكم صدقت، وخذت الجائزة وسحبت من صاحبها. هذا كذا ذكروا في الخبر، لأن أحيانا تفوت أشياء بدهية على الناس، إن إذا رسم ما يتفكر أن العصفور إذا هبط على السنبلة سوف يميلها. ما في سنبلة في العالم يجلس عليها عصفور وتبقى مستقيمة. هذا استطراد. قال